بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي الباب 36 باب نزول السكينة لقراءة القرآن، الحديث رقم 95 و700 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي لفظ قال البراء: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد ابن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفتم، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. في حديث البراء ابن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ، فيحتمل أن الرجل الذي في حديث البراء هو أسيد ابن حضير، ويحتمل غيره. والحديثان فيهما تنزل السكينة لقراءة القرآن، وفي حديث أبي سعيد قال: تلك الملائكة كانت تستمع لك، فتنزل السكينة والملائكة لقراءة القرآن الكريم. ففيه فضيلة قراءة القرآن، وقوله: وعنده فرس مربوط بشطنين، قال تثنية شطن، وهو الحبل الطويل. قال: وإنما ربطه بشطنين، أي بحبلين، لقوته وشدته، أي حتى لا يقطع الحبل الواحد وينفر، فربطه بحبلين. قول اقرأ ابن حضير معناه: يا ابن حضير اقرأ، اقرأ القرآن وتشرف بقراءته. قوله: وكان يحيى قريبا منها، يحيى ابنه، خشي أن تطع الفرس ابنه يحيى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الحديث عام في كل زمان ومكان، إذا اجتمعوا لقراءة القرآن قرأنا حديثين، حديث البراء بن عازب وحديث أبي سعيد الخدري. حديث البراء أن رجلا قرأ سورة الكهف فتنزلت عليه السكينة، وحديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير قرأ القرآن فتنزلت عليه السكينة والملائكة، وفيه الإيمان بوجود الملائكة. قال: تلك الملائكة الحمد لله يهديكم الله صراحة. قال: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. ففيه الإيمان بوجود الملائكة وأن الله خلقهم من نور، وأنهم لهم أجنحة يطيرون بها يصعدون إلى السماء ويهبطون منها بأمر الله. ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين: نحن في بداية كتاب دلائل النبوة، وفي الباب الأول منه، وهو عقوبة من كذب بالآيات. عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشيخ مقبل رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال ابن عباس: سأل أهل مكة، يعني المشركين، سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، يعني جبل الصفا يتحول إلى ذهب، وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، يعني يزيل الجبال الباقية لتبقى مكة مستوية صالحة للزراعة فقط، ما في إلا جبل الصفا لأنه ذهب والباقي مزارع. هذا سؤال المشركين. همهم الدنيا، يهمون الدنيا ولا يهمون الآخرة. وقد يكون سؤال تعنت منهم، فقيل له، أي قال الله له أو قال الملك له بأمر الله عز وجل: إن شئت أن تستأني بهم، يعني تأنى، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، لكن إن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. يعني إذا أعطاهم آية فكذبوا بها سيعجل لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، وإن بقوا من غير آية فعسى الله أن يتوب على من تاب منهم، ومن أبى فيكون العذاب الأخروي. قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أي من الأمم السابقة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي فقتلوها، فعجل الله لهم العذاب حين عقروها وقتلوها. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة، لا نزال في صفحة 376، هذا سائل يسأل عن غذاء الدجاج، يقول يعني بالدجاج دجاج المزارع، يقول: إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة، ومن بين هذه المأكولات طحين لحوم الحيوانات الميتة، وفيها لحم الخنزير، فهل هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فيسأل أيضا عن حكم بيضه. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء. فقال مالك وجماعة: إن أكل لحمه وبيضه مباح، لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض. وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها، إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر 3 أيام فأكثر، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها، يعني لبن الحيوانات. وقيل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة فلا تؤكل، وإن كان أكثر علفها طاهرا أكل. وقال جماعة بالتحريم لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب لبن الجلالة، وصححه الترمذي وابن دقيق العيد. ولما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها، والجلالة هي التي تأكل العذرة وسائر النجاسات. والراجح القول بالتفصيل وهو الثاني فيما تقدم، وبالله التوفيق. قالوا: والراجح القول بالتفصيل وهو الثاني، يعني قول وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها، إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر 3 أيام فأكثر، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها. هذا سؤال قد مضى في سؤال آخر معناه، يقول السائل: هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تبكيه المرأة؟ فأجاب أهل العلم قالوا: نعم، يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تبكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة. ولما روى البخاري رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، وبالله التوفيق. والآن إلى دورة أسباب الرزق. السبب الثاني والثلاثون: صلاة 4 ركعات في أول النهار يكفيك الله ما أهمك. ومما يهمك أمر الرزق، صلاة 4 ركعات في أول النهار يكفيك الله ما أهمك. ومما يهمك أمر الرزق، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال ربكم أتعجز يا ابن آدم أن تصلي أول النهار 4 ركعات؟ أتعجز يا ابن آدم أن تصلي أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك؟ أكفك بهن آخر يومك. أخرجه أحمد. في المجلد 28 صفحة 612. المجلد 28 صفحة 612، وفي المجلد 29 صفحة 331. وصححه شعيب الأرناؤوط. وعن نعيم ابن همار رضي الله عنه، وعن نعيم ابن همار الغطفاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، أخرجه أحمد وأبو داود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 4342. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، أخرجه أحمد والترمذي. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وصحح الشيخ الألباني في الإرواء وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي. وعن أبي مرة الطائفي رضي الله عنه وعن أبي مرة الطائفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، أخرجه أحمد وقال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح. وقال المنذري رواته محتج بهم في الصحيح. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب صحيح لغيره. وصحح شعيب الأرناؤوط. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. أخرجه الترمذي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب: حسن صحيح. وصححه في الإرواء. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار، أكفك آخرة. يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار، أكفك آخرة. أخرجه الطبراني في الكبير. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 4342. مر بكم الدعاء في السبب 30، الدعاء السبب 30، بقي حديث أضيفوه إليه، السبب 30 بقي حديث أضيفوه إلى حديث علي. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، يعني معناه يا مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة، يعني يا رحمن الدنيا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. أخرجه الطبراني في الصغير. وجود إسناده الحافظ المنذري في الترغيب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. لو تجعلون دفترا جديدا لأسباب حرمان الرزق. طيب، دفتر جديد لأسباب حرمان الرزق من غد إن شاء الله، وهذه دورة وهذه دورة، ونعتبر ما قد انتهينا من الأولى. الأولى ماشية والثانية ماشية إن شاء الله، ما يزال باقي معنا أبواب وأحاديث حول أسباب الرزق. وقد يكون أحيانا في أسباب الرزق وأحيانا في أسباب حرمان الرزق بحسب التحضير الذي حضرناه، سأمليه عليكم إن شاء الله. وتعتبر هذه الدورة دورة أسباب الرزق ودورة حرمان الرزق ودورة الحجامة ودورة تحريم تصوير ذوات الأرواح، من أوثق الدورات لأنها موثقة بالرجوع إلى المصادر إلى موضع الحديث والتثبت من لفظه، كتابة الرقم والمجلد والصفحة، وهذا أفضل. الدورات السابقة كنا ننقل من صفحة جامع مثلا للألباني رحمة الله عليه، وهذا أيضا لا بأس، طيب، لكن الرجوع أفضل. رواه أحمد، ما نعود إلى المجلد الصفحة ليضيق الوقت، والترمذي وأبو داود والنسائي بن ماجة والحاكم والبيهقي وكله في الغالب ما نعود، الآن في الغالب نعود. نعود للمصادر الأصلية والفرعية، حتى أيضا المصادر التي هي مأخوذة عن الأصول، نتأكد من الطبعات والجزء والصفحة. أحيانا نجد اختلاف في الطبعات، ونذكر أيضا نوع الطبعة حتى ما نتعب مرة ثانية. الآن ما شاء الله قارب لنا 50 حديثا في أسباب الرزق وما نزال، ونحن الآن في الأسباب المعنوية، باقي الأسباب المادية، لأن أسباب الرزق تنقسم إلى قسمين، إلى أسباب معنوية وإلى أسباب مادية. المادية ما شاء الله كثيرة، والناس يعرفونها أو يعرفون أغلبها، لكن هم معرضون عن الأسباب المعنوية إلا من رحم الله. فبدأنا بالأسباب المعنوية، وحديث من لزم الاستغفار هو حديث ضعيف كما مر عليكم، يبقى في موضع لا بأس، لأننا بينا ضعفه، ويكون الاعتماد على الآيات في الباب، أن الاستغفار من أسباب الرزق، الاعتماد على الآيات. والحديث من باب الفائدة قد ذكر باسم الصحابي واللفظ ومن أخرجه والعلة التي فيه، فيبقى للفائدة. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي الباب 36، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، الحديث رقم 95 و700، عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي لفظ قال البراء: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد ابن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفتم، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. في حديث البراء ابن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ. فيحتمل أن الرجل الذي في حديث البراء هو أسيد بن حضير، ويحتمل غيره. والحديثان فيهما تنزل السكينة لقراءة القرآن، وفي حديث أبي سعيد قال: تلك الملائكة كانت تستمع لك. تتنزل السكينة والملائكة لقراءة القرآن الكريم. ففيه فضيلة قراءة القرآن، وقوله: وعنده فرس مربوط بشطنين، قال تثنية شطن، وهو الحبل الطويل. قال: وإنما ربطه بشطنين، أي بحبلين، لقوته وشدته، أي حتى لا يقطع الحبل الواحد وينفر، فربطه بحبلين. قول اقرأ ابن حضير معناه: يا ابن حضير اقرأ، اقرأ القرآن وتشرف بقراءته. قوله: وكان يحيى قريبا منها، يحيى ابنه، خشي أن تطع الفرس ابنه يحيى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث عام في كل زمان ومكان إذا اجتمعوا لقراءة القرآن. قرأنا حديثين: حديث البراء بن عازب وحديث أبي سعيد الخدري. حديث البراء أن رجلا قرأ سورة الكهف فتنزلت عليه السكينة. وحديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير قرأ القرآن فتنزلت عليه السكينة والملائكة. وفيه الإيمان بوجود الملائكة. قال تلك الملائكة الحمد لله يهديكم الله صراحة. قال تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. ففيه الإيمان بوجود الملائكة وأن الله خلقهم من نور وأنهم لهم أجنحة يطيرون بها يصعدون إلى السماء ويهبطون منها بأمر الله. ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين نحن في بداية كتاب دلائل النبوة وفي الباب الأول منه وهو عقوبة من كذب بالآيات. عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا. فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال لا بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وقال الشيخ مقبل رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال ابن عباس سأل أهل مكة يعني المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا يعني جبل الصفا يتحول إلى ذهب وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا يعني يزيل الجبال الباقية لتبقى مكة مستوية صالحة للزراعة فقط ما في إلا جبل الصفا لأنه ذهب والباقي مزارع. هذا سؤال المشركين همهم الدنيا، يهمون الدنيا ولا يهمون الآخرة. وقد يكون سؤال تعنت منهم، فقيل له أي قال الله له أو قال الملك له بأمر الله عز وجل: إن شئت أن تستأني بهم، يعني تأنى، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، لكن إن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. يعني إذا أعطاهم آية فكذبوا بها سيعجل لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، وإن بقوا من غير آية فعسى الله أن يتوب على من تاب منهم، ومن أبى فيكون العذاب الأخروي. قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله هذه الآية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أي من الأمم السابقة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي فقتلوها، فعجل الله لهم العذاب حين عقروها وقتلوها. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة، لا نزال في صفحة 376، هذا سائل يسأل عن غذاء الدجاج، يقول يعني بالدجاج دجاج المزارع، يقول: إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة، ومن بين هذه المأكولات طحين لحوم الحيوانات الميتة وفيها لحم الخنزير، فهل هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فيسأل أيضا عن حكم بيضه. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء. فقال مالك وجماعة: إن أكل لحمه وبيضه مباح، لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض. وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها، إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر 3 أيام فأكثر، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها، يعني لبن الحيوانات. وقيل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة فلا تؤكل، وإن كان أكثر علفها طاهرا أكل. وقال جماعة بالتحريم لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب لبن الجلالة، وصححه الترمذي وابن دقيق العيد. ولما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها، والجلالة هي التي تأكل العذرة وسائر النجاسات. والراجح القول بالتفصيل وهو الثاني فيما تقدم، وبالله التوفيق. قالوا والراجح القول بالتفصيل وهو الثاني، يعني قول وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إلا إذا غذيت بعد ذلك بظاهر ثلاثة أيام فأكثر، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها. هذا سؤال قد مضى في سؤال آخر معناه، يقول السائل: هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تبكيه المرأة؟ فأجاب أهل العلم قالوا: نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تبكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة. ولما روى البخاري رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، وبالله التوفيق. والآن إلى دورة أسباب الرزق. السبب الثاني والثلاثون، صلاة 4 ركعات في أول النهار يكفيك الله ما أهمك. ومما يهمك أمر الرزق، صلاة 4 ركعات في أول النهار يكفيك الله ما أهمك. ومما يهمك أمر الرزق، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال ربكم أتعجز يا ابن آدم أن تصلي أول النهار 4 ركعات؟ أتعجز يا ابن آدم أن تصلي أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك؟ أكفك بهن آخر يومك؟ أخرجه أحمد. في المجلد 28 صفحة 612، المجلد 28 صفحة 612، وفي المجلد 29 صفحة 331. وصححه شعيب الأرناؤوط. وعن نعيم ابن همار رضي الله عنه، وعن نعيم ابن همار الغطفاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. أخرجه أحمد وأبو داود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 4342. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. أخرجه أحمد والترمذي. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وصحح الشيخ الألباني في الإرواء وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي. وعن أبي مرة الطائفي رضي الله عنه وعن أبي مرة الطائفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. أخرجه أحمد. وقال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح. وقال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. وصحح شعيب الأرناؤوط. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. أخرجه الترمذي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب: حسن صحيح. وصححه في الإرواء. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار، أكفك آخرة. يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار، أكفك آخرة. أخرجه الطبراني في الكبير. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 4342. مر بكم الدعاء في السرب الثلاثين، الدعاء السرب الثلاثين، بقي حديث أضيفوه إليه، السرب الثلاثون بقي حديث أضيفوه إلى حديث علي. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، يعني معناه يا مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة، يعني يا رحمن الدنيا، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، أخرجه الطبراني في الصغير. وجود إسناده الحافظ المنذري في الترغيب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. لو تجعلون دفترا جديدا لأسباب حرمان الرزق. طيب، دفتر جديد لأسباب حرمان الرزق من غد إن شاء الله. وهذه دورة وهذه دورة. ونعتبر ما قد انتهينا من الأولى. الأولى ماشية والثانية ماشية إن شاء الله. ما يزال باقي معنا أبواب وأحاديث حول أسباب الرزق. وقد يكون أحيانا في أسباب الرزق وأحيانا في أسباب حرمان الرزق بحسب التحضير الذي حضرناه سأمليه عليكم إن شاء الله. وتعتبر هذه الدورة دورة أسباب الرزق ودورة حرمان الرزق ودورة الحجامة ودورة تحريم تصوير ذوات الأرواح من أوثق الدورات لأنها موثقة بالرجوع إلى المصادر إلى موضع الحديث والتثبت من لفظه كتابة الرقم والمجلد والصفحة وهذا أفضل. الدورات السابقة كنا ننقل من صفحة جامع مثلا الألباني رحمة الله عليه وهذا أيضا لا بأس طيب لكن الرجوع أفضل. رواه أحمد ما نعود إلى المجلد الصفحة ليضيق الوقت. والترمذي وأبو داود والنسائي بن ماجة والحاكم والبيهقي وكله في الغالب ما نعود الآن في الغالب نعود. نعود للمصادر الأصلية والفرعية حتى أيضا المصادر التي هي مأخوذة عن الأصول نتأكد من الطبعات والجزء والصفحة. أحيانا نجد اختلاف في الطبعات ونذكر أيضا نوع الطبعة حتى ما نتعب مرة ثانية. الآن ما شاء الله قاربنا 50 حديثا في أسباب الرزق وما نزال. ونحن الآن في الأسباب المعنوية باقي الأسباب المادية لأن أسباب الرزق تنقسم إلى قسمين إلى أسباب معنوية وإلى أسباب مادية. المادية ما شاء الله كثيرة والناس يعرفونها أو يعرفون أغلبها لكن هم معرضون عن الأسباب المعنوية إلا من رحم الله. فبدأنا بالأسباب المعنوية وحديث من لزم الاستغفار هو حديث ضعيف كما مر عليكم يبقى في موضع لا بأس لأننا بينا ضعفه ويكون الاعتماد على الآيات في الباب أن الاستغفار من أسباب الرزق الاعتماد على الآيات. والحديث من باب الفائدة قد ذكر باسم الصحابي واللفظ ومن أخرجه والعلة التي فيه فيبقى للفائدة. طيب إلهنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.